قال باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا ياكلونها رطبا.
فاوضح هذا الحديث الفكره في هذه المساله. واحد عنده رطب وياتيه جار مثلا عنده تمر ويريد أن يبادل هذا بهذا، الأصل فيه التحريم، لكن هو يريده للأكل وليس للبيع، للأكل وليس للبيع، فله أن يبادله فيقول له مثلا إن خلديا تعمل تأديرا، مثلا تأديرا 100 كيلو مثلا، هاخد منك 100 كيلو مقابلها ونتبادل مثلا، تمام؟ فيقدرون اللي هو الخرص، مقصود بخرصها يعني بإيه؟ بتقديرها، بتقدير الموجود على الشجر مقابل الموجود على الإيه؟ الموجود التمر الذي في على الأرض، تمام؟ فالعرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصاً، بقدر كيله من التمر فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق، وهذا التقدير سيأتي في الحديث الذي بعده، فيما دون خمسة أوسق، تمام؟ والحديث دليل على وقوع هذه الرخصة، إذن هي رخصة من الإيه؟ من النهي. فعندنا المزابنة حرام، ومنها بيع الرطب بالتمر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرخص فيها. والعلماء قالوا إنها وردت في هذين فقط، في الرطب والعنب، في الرطب والعنب، فلا تتعدى إلى غيرهما في هذا فقط، تمام؟ والرخصة فيها عامة لجميع الناس، لا يقال مثلا إنها للفقراء، لا، الفقراء ليسوا وحدهم من يحتاج إلى أكل الرطب، إنما الفقير يحتاج والغني يحتاج، فليست المسألة في مسألة يعني قدرة على الشراء أو غيره، لا، مسألة أنه يحتاج إلى أن يطعم هو وعياله من الإيه؟ من الرطب الطازج، نعم.
قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسه اوسق او دون خمسه اوسق.
نعم، هذا الحديث بين المقدار الذي تجوز فيه العريه. فالرخصه هي في خمسه اوسق فقط. خمسه اوسق دول قد ايه يا اخوانا؟
300 كيلو.
ها؟
300 كيلو.
300؟
الوسق 60 كيلو.
الوسق 60؟ مش الخمسة أوسق هي نصاب الزكاة، مش كده؟ عند الحنابلة 600 وشوية، وعند الشافعية 800 وشوية، اللي هو نصاب الزكاة، اللي هو خمسة أوسق، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، تمام؟ فدون ال 800 تقريبا و50 كده عند الشافعي، عند الحنابلة 600 وشوي و12، تمام. فلما حتى نسأل هذه الأيام والناس بتطلع على 600 وشوي، ما ينفعش واحد شافعي زي كده يقول لهم إيه؟ لا 800 وشوي، فيوقعهم في إيه؟ في مشكلة مع بعض، أو في مثلا يعني ندم على ما طلعوا قبل هذا، لا لا لا، يعني نسيب الناس على ما هي إيه؟ على ما هي عليه، تمام؟
انا سابع كان سؤال بقى ان حضرتك جاوبت عليه يعني.
طيب جميل،
قدر الحجامه.
نعم، نبقى ناكد عليك كمان مره ان شاء الله. نعم تمام يا اخوانا، ماشي. هذا هو المقدار، لا يتخطى هذا المقدار. طبعا هو هياخد شجره واثنين وهيسيبهم على الشجره ويقعد ياكل منهم وهكذا، لانه بيبقى موسم بيبقى هذا الموسم تقريبا شهر ونص، ممكن يدخل في شهرين، ممكن يدخل في شهرين، تمام؟ ممكن، نعم. فضل مشيخ.
قال باب بيع النخل بعد التأبير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبذاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
ما معنى التأبير؟ أبر النخلة يعني يعني التلقيح، لقحها. وده بيتم ازاي؟ في القريب من بعضيه ممكن يلقح بنفسه، ولو ما لقحش بنفسه هم بيبقوا عارفين الجماعه بتوع النخل، فبياخد من الذكر طلع وبيروح ينقله ويحطه في الايه، في النخلات الباقيات الاناث، تمام؟ وبيشق الايه الكمام عنه، وهكذا يعني له طريقه معروفه. وهذا فيه جواز تأبير النخل وغيره، يعني جواز تأبير ما يحتاج إلى التأبير، تلقيح ما يحتاج إلى التلقيح، وهذا شيء موجود في الإيه، في الحيوان، وموجود في النبات. ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه يحصل في الزرع بالرياح، وأرسلنا الرياح لواقح. لا يحتاج الإنسان مثلا إن هو ينزل في وسط الذرة أو ينزل في وسط الرز أو ينزل في وسط القمح عشان يلقح، لا، لكن تبقى مسألة شاقة جدا. فربنا سبحانه وتعالى جعل المسألة من الإيه؟ من الرياح. طيب، إذا باع الشجرة بعد التأبير، بعد التأبير يعني أبر وعايز يبيع الشجرة، فالثمر يكون للبائع في صورة الإطلاق، يعني ما اتفقوش على شيء، ما قالوش هي للبائع ولا للمشتري، تبقى لمين؟ للبائع. ليه؟ لأنها ثمرته وعلى شجرته وهو اللي أبرها، خلاص يبقى بتاعته، تمام؟ أما إذا شرط البائع أو المشتري فالشرط متبع، إذا البائع اشترط يبقى زيادة تأكيد على أنها بتاعته، وإذا المشتري اشترط يبقى هي إيه؟ له هو. طيب، وأن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد جائز، أي شرط من الشروط يتضمنه العقد، ويكون هذا الشرط غير منافي لأصل العقد أو لغاية العقد، خلاص يجوز، فيش مشكلة، تمام؟ زي مثلا إن هو يبيع الشيء ويشترط عليه أن يحمله اليوم قبل الغد، يعني يشيله يرفعه من هنا يروحه بيته، هل ده ينافي العقد؟ لا ينافي العقد في شيء، تمام؟ غير مثلا من يشتري شقة من شخص على أنه لا يملك بيعها مثلا، هبيع لك بس بشرط ما ينفعش أنت تبيع لغيرك، ينفع؟ لا يجوز، وهكذا. فهنا شرط ينافي مقتضى العقد وشرط لا ينافي مقتضى العقد، فالذي ينافي مقتضى العقد جائز، مثل هذا الشرط الذي نتكلم فيه. وفيه جواز بيع النخل بعد التأبير وقبل التأبير، قبل التأبير وبعد التأبير. نعم. احنا قلناها إلا أن يشترط المبتاع، فعندنا صورتان: صورة الإطلاق يعني لم يتفق على شيء، وصورة الشرط اشترط المشتري أنها له. فإذا باع واشتري على عدم شرط، لسه ما تكلموش في المسألة دي أصلا، فهو للبائع، الثمرة للبائع، فإذا تكلم فيها واشترطها المبتاع فهي له، لا يأتي البائع ويقول هي لي طالما جرى إيه؟ شرط بذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل بعد قليل في مسألة الشروط في البيع.
نعم. قال باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.
لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، يشتري رجل طعاما ولم يقبضه، فاشترى مثلا الأرز وهو في الأرض وبعدين باعه لآخر هو لسه ما ايه ما قبضهوش، بعت الوزان وزنه وحسبه كم ودفع فلوسه وهو لسه ما راحش هناك، ينفع يبعت واحد تاني يكون هو باعهوله والتاني ده يزوده في السعر شوية ويشيل؟ لا لا يجوز. فطالما لم يقبضه لا، طالما لم يستوفيه لا، تمام، لا يجوز أن يبيعه لآخر، وهذه مسألة بالإجماع. فإيه يعني السر في المسألة دي؟ قال العلماء إن السر في الطعام أن هذه الأطعمة مما يحتاج الناس فيه إلى الطمأنينة، السكينة، استقرار القلوب، بأن فيه الحمد لله أكل وشرب ووفرة موجودة، فيحس الناس أن فيه حركة إيه؟ حركة أكل وشرب موجودة والحمد لله والخير موجود، تمام؟ أما لو بيعت بهذه الطريقة ها؟ فلا شك أنها إيه؟ انها يعني ممكن مثلا ان الناس تشعر ان الطعام قليل وان تداوله يعني ايه مستتر، وان ده يساعد على الاحتكار، ها يساعد على الاحتكار، ويبدا بقى ايه الرز السنه دي قليل وبتاع يا جماعه فالسعر هيزيد، فما يناقشوش بقى التاجر اللي هيزود وهكذا. وايا ما كانت الحكمه فالشرع نهى عن هذا، لا لا بد من انه ينقله ويستوفيه الى ايه الى رحله. في المطعومات ان ده شيء مما يشعر الناس بالطمأنينة على اطعمتهم واشيائهم، تمام. لا هو محرم، بس الفكرة ايه الحكمة؟ فقالوا من ضمن الحكمة هذا، ما عندهوش مكان ينقله من مكان لمكان، بحيث انه هو يكون كده يعني نقله من مكانه الى مكان اخر يخصه هو مثلا، تمام. وايضا مسألة النقل فيها شيء اخر، ان الشيء قبل القبض في ضمان البائع وبعد النقل في ضمان المشتري. يعني ممكن واحد يبيع مثلا أضحية ولا يأتي المشتري ليستلمها، يبقيها عنده، عد عليها يوم واثنين واتخنقت وماتت، على مين؟ على البائع. ليه؟ لم يستوفها الآن المشتري، هي في ضمان البائع. فبرضه من ضمن مسألة القبض إن يخرج الإيه؟ يخرج المبيع عن ضمان البائع، أنا خدت فلوسي تعال خد حاجتك بس كده، تمام. فأيضا من باب قطع الإيه؟ من باب قطع الخلافات والخصومات. ولعله والله أعلم في المطعومات، لأنه يسرع إليها التلف والفساد بأدنى طريقة، فممكن برضو يبقى هذا سبب من الأسباب. وغيرها معلوم أن الحكمة إذا كانت استنباطية، يعني علة مستنبطة وليس منصوصا عليها من الشرع، ها؟ فلا تكون هي الإيه؟ لا تكون هي العلة الوحيدة، ولا تكون هي العلة الأساسية لينبني عليها الحكم ولا شيء من هذا، إنما تكون نوع من أنواع التماس الحكمة يعني. طيب، قبضه يكون بكيله أو بنقله من موضعه، بكيله أو بنقله من موضعه، يعني إذا اشتراها جزافا كده بالتقدير انه يكيله بقى وبتاع، طيب لا ده نشتريه بالكيل انه هو ينقله من مكان الى مكان وهكذا، انه هو مثلا باعه ربع المحصول والمحصول عامل 2 طن فله في هذا نصف طن، فهو على بعضه كده فيروح يفصل النصف طن من الايه من الباقيين من الايه التلات انصاص الباقيه وهكذا، يعني يكون فيه حركه تدل على انه ايه حازه، على انه حازه وقبضه. نعم. طيب لو كان مملوكا بغير البيع، مثلا انسان تصدق على انسان بشيء، او انسان وهب لانسان شيئا، او انسان ورث من انسان شيئا، فهل يجوز أن يبيعه؟ يجوز، ما هو ماهوش إيه؟ ما هواش مبيع، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه إذا كان إيه؟ إذا كان مشترى، فقال من ابتاع اشترى يعني. أما إذا اتهب تصدق عليه ورث خلاص يبقى يجوز، ما في مشكلة. ها؟ دي مسألة أخرى. نعم.
يا سيدنا هو ده باع لك المكتبة واشترط عليه لو جو مش عند المكان خليها عند القدرة يوم عيد الفجر أو ليلة العيد.
هي في ضمانك برضه.
قال لك لو فاتك من الدعوة.
ماشي ده تنازل منه. لكن هي في 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 ضمانك. الأصل إنها في ضمانك. دايما لما نتكلم على هي في ضمانك يعني لم يجري شرط، لم يجري شرط، احنا الاثنين سبناها كده فماتت، ماتت على مين؟ على البائع، لانها عنده، فالمفروض يكون البائع حريص على ايه؟ يا فلان تعالى خد حاجتك، او يا فلان اهيت محطوطه تعالى وليها، خلاص يبقى معروف ان انا ايه؟ كاني وهبت له استعمال هذا المكان الى هذه المده. برأت نفسي منها. تمام؟ نعم. تفضل يا مشايخ. نعم. هي في ضمانه أيضا. لو هو بياخد أجر على رعايتها، تقصد أن هو ضمنها أو حتى مش مشتريها منه، وداها عند واحد يراعيها. هذه أمانة. يد المستأجر يد أمانة. بمعنى أنه إذا يعني تعدى فرط فتبقى هي تحملها. طب لم يفرط لم يتعدى لا يضمن. يعني مثلا جاء الدكتور وقال لا والله ده هي ايه حصل عندها مثلا شيء وضعفت او ماتت بسبب هذا الشيء. طب الشيء ده من مين؟ من الراجل اللي بياكلها. منه. طب يعني بشيء يعلمه هو فرط، ممكن ما حطلهاش ميه مش عارف ايه. يبقى يضمنها. طب هو لم يفرط لم يتعدى لم يفرط خلاص ليس عليه شيء، خلاص ما عليش شيء. طبعا كل هذا يرجع فيه لأهل الخبرة، هم اللي يقولوا حصل تفريط ولا ما حصلش تفريط. إن حصل تفريط يتحمل، ما حصلش تفريط فهي كذلك، وهكذا كل الأمانات، هكذا كل الأمانات. نعم.
نعم. قال باب تحريم بيع الخبائث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
نعم، هذا فيه تحريم بيع الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر كم؟
10.
ولا ده في الربا؟ في الربا 10 ولا في البيع في الخمر؟
في الخمر 10.
في الخمر 10. نعم. وتحريم شربها، بتحريم بيعها وتحريم شربها، ولا فرق في ذلك في التحريم والإثم والحد، إقامة الحد يعني، واللعن بين القليل والكثير منها. فالإثم يتناول الكل قليل وكثير، واللعن يتناول القليل والكثير، والحد يتناول القليل والكثير، والتحريم يتناول القليل والكثير. تمام؟ ولا فرق بين أن تكون ممزوجة بماء أو صرفة تتناول هذا وهذا، يعني سواء كانت ممزوجة بماء أو صرفا ليست ممزوجة بماء فهي أيضا إيه؟ تأخذ هذا كله. وفيه كذلك تحريم بيع الميتة، تحريم بيع الميتة، وأخذ من تحريم بيعها نجاستها، الميتة كذلك إيه؟ نجسة. وهذا موجود في أحاديث أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فعلم من هذا أنه نجس. والدباغ يطهر الجلد ولا ينفع في الباقي، لأنه تكلم عن الجلد فقط، تمام. وفيه تحريم بيع الخنزير، تحريم بيع الخنزير كذلك. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والإيه والخنزير. وفيه تحريم بيع الأصنام، ها تحريم بيع الأصنام. وأن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه، زي الشحوم المذكورة في الحديث. وفيه كذلك جواز الدعاء على من فعل المحرم أو من استباح المحرم أو عمل حيلة علشان يوصل للمحرم، عمل حيلة علشان يوصل لإيه؟ للمحرم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله، قاتل يعني
نعم،
قتل الخراصون، قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني إيه؟ لعن، يعني لعن، يعني طرد من رحمة الله تعالى. وفيه أن المحرم إذا حرم حرم عليه جميع ما يتعلق به مما هو سبب إلى تحليله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الشحوم أو حرم عليهم نعم الشحوم، راحوا عملوا إيه؟ تحايلوا وباعوها وبعدين أكلوا ثمنها، فهو حرام سواء انتفع به مباشرة أو انتفع به بحيلة واسطة من الحيل. نعم، فضلا مشيئة.